الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 38 من دروس العقيدة من شرح كتاب أصول الإيمان، وهذا الكتاب لمجموعة من العلماء، وما زلنا مع الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم موعدنا مع المبحث الثالث من هذا الركن العظيم وهو الإيمان بالبعث، حيث أننا انتهينا في المرة السابقة من عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغيره. المبحث الثالث، الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين، وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه. طبعا الإيمان باليوم الآخر هذا ركن عظيم ومهم للغاية. لو أن الناس أيقنوا وآمنوا الإيمان الحقيقي بيوم القيامة، تمام، لن صلحت أحوال العباد والبلاد، وعلم أن هناك جزاء وهناك عذاب وهناك جنة وهناك نار ينتظرانه، لا تغير حاله ولا تبدلت أحواله. لذلكم يا جماعة دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ونصر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله وليه وها آخر، تمام، فليكرم ضيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقرن الإيمان بالله باليوم الآخر، مع أن الأركان الستة مطلوبة بالإيمان، لكن الإنسان عندما يعلم بحقيقة الجزاء والثواب والعقاب ويضع هذا نصب عينيه سوف يتغير أحواله. يعني عندما مثلا يوقن الإنسان بأن الموت يأتي فجأة ويأتي بغتة، لا يمكن يعكف على معصية، مش ممكن يعكف على معصية أبدا، لأنه يعلم أن الموت يأتي فجأة يأتي بغتة لا يعكف على معصية أبدا مهما كان الحال. لو يعلم بعذاب القبر ونعيمه وأن عمله الصالح أو عمله السيء هو جليسه في قبره لا اهتم بالعمل الصالح. لو علم أن هناك يوم القسط، يوم العدل، الله تبارك وتعالى يحاسبنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يحاسبنا ربنا جل وعلا لكل صغيرة وكبيرة، وأن هناك ميزان سوف توزن به الأعمال، وأن هناك يأخذ المظلوم حقه من الظالم، وأن الله يرد المظالم إلى أهلها. لا يعني هتبقى أحوالنا غير هذه الأحوال، وحيبقى حالنا غير هذه الحال. يعني شوف الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا يؤمنون باليوم الآخر حق الإيمان، كانوا يخافون أشد الخوف من مسألة أخذ المظالم يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ورباهم، قال: أتدرون من المفلس؟ ردوا قالوا: إيه، المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. النبي صلى الله عليه وسلم حب يعلمهم من هو المفلس الحقيقي، قال: المفلس من جاء يوم القيامة بحسنات كالجبال، وفي حديث آخر كجبال تهامة، وفي حديث آخر: من أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا طرحت سيئاته أخذ فنيت حسناته أخذ من سيئات ما طرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحديث وأثر في حياة الصحابة. يعني في حديث عمر الخطاب يقول: دارت بيني وبين أبي بكر مشادة، فأسرع أبو بكر إلي. يعني مين الغلطان؟ أبو بكر. نسي أبو بكر المشادة وتذكر يوم الجزاء، فقال: ردها علي يا عمر، عايز يخلصها في الدنيا، ردها علي يا عمر. فأبى عمر. ردها علي يا عمر، فأبى عمر. ردها علي يا عمر، فأبى عمر. قال: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انصرف أبو بكر، عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ندم أن لم يغفرها لعمر، فأسرع خلفه فذهب إلى بيته. أسمى أبو بكر عندكم أبو بكر؟ قالوا لا. فأسرع إلى المسجد، فلما وصل أبو بكر إلى المسجد وكان كاشفا عن ساقيه، يعني جاي بيجري مشمر كده، ها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني بينه ما بين وحده ها مشكلة مشادة صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، حدث بيني وبين أبي وبين عمر. شوف إلى الصف الإنصاف في الشكوى، شوف الإنصاف إيه؟ قليل منا، بل لا يوجد إلا من رحم الله من ينصف إذا اشتكى أخاه. قال: يا رسول الله، بيني وبين حدث بيني وبين ابن الخطاب مشادة، فأسرعت إليه، يعني إيه؟ أنا اللي غلطان وأنا اللي غلطت في حقه. فقلت بقدر الكلام: اغفرها لي، تمام، يا ابن الخطاب. فأبى. اغفرها لي يا عمر. فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر. الله أكبر. ها. فجاء عمر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب عرف ذلك في وجهه، كان في عرق بين حاجبيه ينتفخ وكان يحمر وجهه. فخاف، شوف بقى أبو بكر نسي المشكلة اللي بينه وبين عمر، فخاف أبو بكر على صاحبه من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. احنا لو واحد فينا يقول: أحسن، خلي وريه، خلي أدبه، خلي أعرفه من أنا، ها، انظر. وهذا من شدة إيمان بنا. فخاف أبو بكر على صاحبي عمر، فجسى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم، أنا كنت له أظلم، يعني أنا اللي غلطان في حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا ابن الخطاب، بعثت فيكم وقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول الراوي: فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله عنه حتى مات. الله أكبر. شوف الصحابة وتعصرهم،
آه؟
ها، شوف الصحابة وتعصرهم باليوم الآخر، وكيف كانوا يخشون القصاص يوم القيامة. طبعا الحديث الطويل بتاع ربيعة، ربيعة الأنصار رضي الله عنه، كان لما فتح الله خيبر على رسول السلام قسم بينه، وهذا الحديث يعني فيه من الفوائد التربوية والإيمانية ما لا حصر له ولا عدد. قسم أرضا الأرض على أصحابه، فكانت أرض ربيعة بجوار أرض مين؟ ها؟ بجوار أرض مين؟ بجوار أرض أبي بكر الصديق. فكانت بينهما نخلة، وبرضو الصحابة هذا إن دل بدل على إن الصحابة دول إيه؟ بشر، ها؟ يعتريهم ما يعتري البشر. فلما دارت بينهم نخلة، ها؟ قال أبو بكر: هي لي. قال ربيعة: بل هي لي. قال أبو بكر: هي لي. قال ربيعة: هي لي. فقال أبو بكر كلمة لربيعة كرهها. من الذي كرهها؟ لا، كرهها أبو بكر. ها؟ فقال إنه زعل، قال له هذا الكلمة هذه. فقال: ردها علي يا ربيعة، رد لي الكلمة دي. فقال: لا، ردها علي. قال: لا، ردها علي. الحديث يقول لك ايه: كان بيني وبين أبي بكر أرضا، ها، فأقبلت الدنيا. ايه ده؟ ربيعة يقول على أبو بكر فأقبلت عليه وعلى أبو بكر فأقبلت الدنيا، وما احنا نقول ايه؟ ها، أقبلت الدنيا على أبي بكر وربيعة، احنا نقول ايه؟ ها، فأقبلت الدنيا. شوف الدرس التربوي الرائع الماتع. تمام. فقال: ردها. قال: لا. قال: لا أشكونك إلى رسول الله. فأبى أن يردها. فانصرف أبو بكر مغضبا، فصار خلفه ربيعة، فأقبلت بنو سلمة اللي هي قبيلة ربيعة خلفهم، فنظر فإذا رجال القبيلة خلفهم. فوقف قال أين تذهبون؟ قالوا يا ربيعة يقول لك أبو بكر كلمة يكرهها ثم يشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجعوا ارجعوا، أتعلمون من هذا؟ ها تعرفين من ده؟ ها هذا الصديق، هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول هاي صاحبي لا تحزن إن الله معنا، ارجعوا حتى لا يراكم تتحزبون لي أو تفزعون لي أو كما قال. فيغضب أبو بكر، اسمع شوف الكلام، فيغضب النبي لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب النبي وصاحبه، فيهلك ربيع، فيهلك ربيعة وقومه. فين فين؟ فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، قال ما الخبر يا ربيعة؟ قال يا رسول الله هو كما قال. الله أكبر، شوف الإنصاف، شوف العدل. أبو بكر إيه؟ ما زاد كلمة ولا حرف، هو كما. ودي معاني إحنا نغيب عنها، الواحد لما يبقى مشكلة بينه وبين مراته، مشكلة بينه وبين شقيقه، مشكلة بينه وبين أخوه، بيجيبوا حب، ها صالوا صح، يجيبوا حط عليه. فقال هو كما قال. سبحان الملك. قال لماذا لم ترد عليه يا ربيع؟ قال يا رسول الله وكيف أرد على أبي بكر؟ قال هلا قلت له غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى ابتلت لحيته وقام من مجلسه وهو يبكي. الله أكبر. لما قال له أبو بكر ردها لي، أبو بكر بقى نسى الأرض ونسى ونسى النخلة ونسى الدنيا. تذكر يومي يوم القيامة، يوم القصاص. لذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاب له سيرة النخلة، أو اشتكى له النخلة قال مش عايز يديني النخلة، أو قالوا لا النخلة في حقي، لا الخصومة عند النبي صلى الله عليه وسلم أو المشكلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش على النخلة، ها خالص، كانت عليه على الكلمة التي قالها أبو بكر ولم يغفرها أو لم يردها له ربيع. ما قالوش حتى اغفرها لي لي أبو بكر، لا قالوا زي ما قلت لك، ها قل لي ردها لي. سبحان الملك. وده من فوائد الإيمان باليوم الآخر، دائما نعلم أن هناك قصاص. يعني أعرف واحد من الإخوة يحدث عن نفسه فيقول يعني كان عنده صبر عن على زوجته، ها تمام، صبر لا يتحمله الواحد منا، لو حكى له أو حكي لك صبره على زوجته ما فيش واحد منا يتحمل هذا الصبر، وأنا أولكم. فالمهم مرة مرات يعني يعني إيه بلغتنا إحنا زودتها خالص معه، فخرج عن شعوره. تمام، خرج عن شعوره وبالكابل بتاع الشاحن ده بتاع التليفون، ها نزل عليها. لما قطع هذا الكابل،
لما قطع الكابل مش هتقطع الكابل،
تقطع الكابل انكسرت الضربة على كلامه. الله أعلم
كابل ضعيف برضه،
مش الكابل أصلا، الكابل بتاع الشحن، مش الكابل بتاع إيه، كابل بتاع شحن تليفون الصغير ده، مش الكابل لا. تمام، فعلى كلامه فبيقول إيه، قال ما زال يلوم في نفسه ويخشى من القصاص يوم القيامة ويحسن إليها ويطلب منها العفو أشهر وسنين، أشهر. أيا كان الوازع من الأمر، مش تستاهل أو لا تستاهل، الوازع من الأمر إنه إيه اللي دفعوا لهذا القصاص يوم القيامة. العبرة من القصة إيه اللي دفعوا لهذا؟ ها؟
الخوف من القصاص.
الخوف من القصاص. فالواحد لما يخاف من القصاص وحاول يأذي واحد أو يضرب واحد، يعني أنا تأثرت، أنا بندي دورة الخطابة، دورة الخطابة في الوادي الجمعة الماضية والجمعة اللي قبلها، ولسه بقي لهم جملة. الأخ بيقول لي أنا في صدري منك شيء، قلت خير؟ الجمعة الماضية دي أول أمس خير؟ قال أنا كان عندي معاد فرح وتغير معاد الفرح ومحدش بلغك، وانت جيت للمسجد وروحت وقابلتني في الشارع بهدلتني بهدلة جامدة. تمام، سنة 2008 وأنا ما زلت أحمل في صدري عليك من يومها. وبعد أحداث الأحداث الأخيرة دي حدث محاورة بيني ما بينك على الفيسبوك وشديت عليه شدة جامدة، وبرضو أنا زعلت منك ودعيت عليك. كل ده وأنا مش عارف المواقف دي ونسيها، وحاولت أتذكرها وهو بيكلمني ما تذكرتها. شاهد قلت له يا ظالم يا ظالم يا مجرم، تحمل في صدرك هذه المدة كلها ولا تعاتبني؟ نفترض أنك مت أو أنا مت، ها؟ أموت أنا وأنت لك مظلومة عندي، تموت أنت وأنت لك مظلومة عندي، ليه يا أخي ما اتصلتش علي ليه؟ ما كلمتنيش ليه؟ على العموم أنا بعتذر عما حدث هذا كله، وإن كنت الآن لا أذكره، وأصبح أنا الآن للحق عليك زي الفترة دي كلها. فالواحد يحاول يا إخواننا يراعي مشاعر من حوله، ها، من إخوانه، من تلاميذه، من أبنائه، يحاول. تمام، تبقى حضرتك واصبر. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الواحد لو نصبه يحطه كده نصب عينيه دائما والله العظيم حيرتاح. ها، ايه هو؟ من صمت نجا. ها، صلى الله عليه وسلم. في اي موقف من صمت
نجا.
ها، هو انت لما واحد يشتمك انت ما عندكش لسان ترد عليه؟ ده نكلك بمكيال بكله بعشرة، لكن من صمت. ويقول العلماء طبعا بناء على هذا الحديث، لو انت ندمت على السكوت مرة واحدة هتندم على الكلام 100 مرة. ها،
طلع كلمة.
فانت الواحد فينا لو حط القصاص نصب عينيه يوم القيامة مش هيظلم حد ابدا. حين اكون عند البقال وبيوزن، خلاص خدت ميزاني، بيجي حتطلع تاني، لا شيله انا خدت حقي، انا مش حرضى انك تديني انا حقي ناقص، طب وانا اخد حقي زايد ليه؟ انا خدت حقي خلاص شي، لا انا مسامح وليكن. ها، ممكن حتطلع حياء مني. ها، انا خدت حقي ليه اخد ازيد من حقي؟ بس ميزاني يبقى محرر، خدت حقي خلاص. ها، تمام، ليه؟ اصل في الدنيا سهل ارد لك، ليك فلوس اردها لك، ليك كلمه اردها لك، ليك اي حاجه، لكن يوم القيامه ها العمله هتبقى صعبه جدا، حسنات وسيئات مش هتلاقيها. ها، نسال الله السلامه والعافيه. فده من اعظم درس ياخذه الانسان من الايمان بالبعث، اعظم درس ياخذه الانسان من الايمان بالبعث. المطلب الاول معنى البعث وحقيقته. البعث في كلام العرب يأتي على وجهين، أحدهما الإرسال، ومنه قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم إيه؟ موسى، أي يعني البعث يأتي عند كلام العرب بمعنى إيه؟ بعث فلان يعني إيه؟ أرسل فلان. والثاني الإثارة والتحريك، تقول بعثت البعير فانبعث، أي أثرته فثار. تمام، ومنه بعث الموتى، وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم، قال تعالى ثم بعثناكم من بعد إيه؟ موتكم، أي أحييناكم. والبعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من إيه؟ قبورهم. وحقيقة البحث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته، إنه على كل شيء قدير، كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقها إلى محشرهم لفصل القضاء. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحان الملك العلام. يعني هم ينكرون الكفار وغيرهم البعث، طب أيهما أصعب؟ إنشاء شيء كان موجود، إعادة شيء كان موجود، أم إنشاء شيء من العدم؟ أيهما أصعب؟ يعني الآن في عربية، عندي شاسيه بتاع عربية، وحامل عربية، هروح أجيب شاسيه والشاسيه موجود، هجيب مطور والمطور موجود، تمام، هجيب فتيس والفتيس موجود، هجيب الهيكل بتاعها العظمي الهيكل موجود، هجيب باب، هجيب بتاع، هجيب لمض، كل الحاجات دي موجودة، هركب حامل عربية، أقدر أقول أنا اخترعت عربية؟ لكن أنا هقول إيه؟ جمعت عربية، تمام. لكن المولى تبارك وتعالى لما يبعثنا يوم القيامة بيبعث ناس كانت موجودة أصلا، تمام، لكن عندما يخلقنا من العدم، من مهين مليكس أصلا ما كنتش أصلا، أنت لم تكن شيئا، وخلق من ناء مهين، يبقى أيهما أشد وأيهما أصعب؟ الخلق الأول. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوه فاطحنوه فذروه في اليم في يوم حار أو راح، في يوم حار أو راح يعني رياح شديدة، فجمعه الله تعالى فقال: لما فعلت؟ قال: خشيتك. وفي رواية: فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه لأحد، من كثرة ما ارتكب بالظلمة. يبقى إذن هذا الرجل
كان نباشا مش قبول.
الشاهد من الأمر أن هذا الرجل، ما الذي حمله على ذلك؟ عنده يقين بالبحث، عنده يقين به، لكن فقال: خشيتك. لما جمعه الله تبارك قال: ايه اللي عم حملك؟ قال: خش، الخوف منك، فغفر الله له. الله اكبر. يبقى الانسان يا جماعه في كل الاحوال مهما ارتكب مهما فعل يحسن الظن بالله، يعني لان الحديث القدسي: انا عندي
ظن عبدي بي،
او في روايه: انا عندي حسن ظن عبدي بي. فإحسان الظن بالله، وحديث الذي رواه أحمد، تمام، يؤتى برجلين فتوزن أعمالهما فتثقل السيئات وتطيش الحسنات، فيؤمر بهما إلى النار، بينما هم يسيران إلى النار إذا بأحدهما يلتفت: الله أراد أن يرحمه، سبحانه. قال: لما التفت؟ قال: يا رب. طبعا الله هو الذي يلهمه هذه الكلمات ويوفق لها. قال: يا رب، كنت أظن أنك ستغفر لي. يا الله على هذه الكلمة. فيغفر الله له ويأمر به إلى الجنة.
الثاني راح.
الله أكبر. فالجماعة يا جماعة يا أخوانا، يعني الواحد في كل الأحوال برضو
يحسن الظن.
أولادك تعبينك، ادعو الله جل وعلا أحسن الظن بالله أنه سوف يصلح. إخوانك تعبينك، ادعو الله جل وعلا أحسن الظن بأن الله سوف يصلحه. والدك تعبينك، أحسن الظن بالله وادعو لهما. فإحسان الظن بالله، يعني شوف، أختي تقول، قرأت هذه الكلمة على الواتس تأثرت بها جدا، يعني أخت تقول معها ابنها تعبها جدا في موضوع الصلاة ده. مش مستقيم على الصلاة خالص, تحاول معها تجي معها يمين شمال مش عايز يصلي. فأحسنت الظن بربها وأخذت تدعو الله جل وعلا, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قالت بقيت الصلاة من أحب الأشياء إلى ولدها, ويذهب لها قبل موعده. سبحان الله. فمشكلتنا احنا والله احنا مشاكلنا كلها محلولة, بس ينبغي علينا أن نحسن ايه الظن بالله جل وعلا بس فقط لا غير. ويقول عن فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع عرفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها. فسبحان من لا يعجزه شيء في الأرض شيء وهو على كل شيء قدير. وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث, وأن الله ينزل وأن الله ينزل إلى الأرض ماء إلى الأرض ماء وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب. وقد دلت على ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40. قال 40 يوما, قال أبيت. قال 40 شهرا, قال أبيت. قال 40 سنة, قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. تمام. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب, هو عجب الذنب. تمام. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فقد دل هذا الحديث على كيفية البعث, وأن أهل القبور يبقون في قبورهم 40 بين النفختين, وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث. ولم يجزم الراوي بتحديد 40 ما هي, وهل المراد 40 يوما أو 40 أو شهرا أو سنة, على أنه جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء, جاء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال, فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتتت أجسادهم إلا عجب الذنب. وهذا بخلاف الأنبياء, فإن أجسادهم كما قلنا لا تبلى كما تقدم تقريره. فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته. والله إيه أعلى, والله أعلى وأعلم. المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. دل الكتاب والسنة على بعث الله تعالى للأموات, وجاء تقريره في مواطن كثيرة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون, وقوله تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير, وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله, فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فدل الحديثان على بعث الله تعالى الأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر, وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول من بعث أو أول من يبعث صلى الله عليه وسلم. كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث, وذلك أن البعث هو إعادة للخلق, ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه. ولهذا قال الله تعالى في كتابه مقررا للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى، وبأن القادر على الابتداء قادر على إيه؟ على الإعادة من باب أولى. فقال المعترض على البحث كما حكى الله تعالى: من يحيي العظام؟ ده مين اللي بيعترض على البحث؟ ها العاص بن وائل، وهو العاص بن وائل. من يحيي العظام؟ فرد الله عليه تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن إعادته أهون من إبدائه. فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله تعالى للرد على كل معاند مكذب بالبعث، وهو دليل لا يستطيع رده، لا يستطيع رده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.